الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الثالثة: حرمة التشبيب. الكلام في هذه المسألة يقع في عدة مطالب. المطلب الأول: ما هو المراد من التشبيب؟ ذكر المحقق الكركي في جامع المقاصد أن المراد من التشبيب ذكر محاسن المرأة وإظهار شدة حبها بالشعر، وبيان ذلك أن التشبيب ليس له معنى فقهي واصطلاحي خاص، بل هو مأخوذ من كلمات العرب واللغويين. وإذا رجعنا إلى كلمات العرب كما في المصباح للفيومي ولسان العرب وتاج العروس، فإنه يوجد معاني متقاربة، حيث قيل: شبب بالمرأة قال فيها الغزل، شبب بالمرأة قال فيها الغزل، وبعضهم قال عرض بحبها. نعم، وعرض بحبها. فالمستفاد من كلماتهم أن إظهار شدة الحب عليكم السلام للمرأة بالشعر وذكر محاسنها في مقام التغزل يكون تشبيبا، وليس المراد من ذكر محاسنها وإظهار شدة حبه بمعنى المدح، لا، في مقام التغزل، في مقام التغزل، وما يفعله بعض الشعراء الماجنين المعروفين بالمجون. نعم، هما كلام اللغة العربية، أنه العرب شبب مو معنى أنه إظهار محاسن المرأة لأجل مدحها، لا، لأجل الخطبة، لأجل الزواج، لا، إنما تذكر لأجل التغزل والتعمق في المرأة بإظهار شدة حبه وتغزله و و و و و لا تسألني و و و شأني بعد. في واحد بترشيب تلميذ الأستاذ في أشياء ما يريد يقراها يخطرها، قال شيخ أنا خطرت هذا المطلب، إذا هو ما يريد يقرأ كل ما يخطر يقول ها شيخ أنا هذا المطلب، لك على نيات بسيط، لك أستاذ يعرف أنه مخطرنها، قال هذا خطرته، خيش خطر إلا مفروض ندرس الكتاب من الجلدة إلى الجلدة يعني. قال لي كما ترون، كما رون شو يقرأها، قال لي الشيخ. فبعض الأشياء خب تخطر تقرأ هكذا. إذن المراد من التشبيب هو إظهار محاسن المرأة وشدة الحب والتغزل بها، وإنما خصص بالشعر كما في كلمات جامع المقاصد من باب أن هذا المصطلح عند العرب يطلق على مورد من الشاعر في شعره إذا غزل بالمرأة وأظهر شدة حبه، لا أنه إذا تغزل في النثر، فإذا تغزل في النثر لا يقال شبب. نعم، موضوع الحرمة قد يكون أوسع. الشيخ كما يلبس، نعم في موضوع الحرمة قد يتسع إلى أكثر من ذلك. خلف قليل مفتوح قليل بس أحسن. نعم موضوع الحرمة قد يكون أوسع من ذلك. بحث آخر، ليس البحث الآن في تحديد ما هو موضوع الحرمة عليكم السلام ورحمة الله، بحثنا الآن في معنى التشبيب بما له من معنى عرفي ومعنى لغوي. نعم قد يكون موضوع الحرمة يشمل شنو؟ يشمل النثر، ولا فرق بين الشعر والنثر بلحاظ موضوع الحرمة. إنما ذكر الكركي وغيره تخصيص التشبيب بإظهار شدة الحب والتغزل في الشعر من باب بيان الإصطلاح لا من باب تحديد موضوع الحرمة، وإلا موضوع الحرمة سيأتي بحثه بحسب ما نرى من الدليل. هل الدليل خاص بالشعر ولا يشمل الناس؟ لا، سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. هذا المطلب الأول، وهو المراد من التشبيب. إذن التشبيب هو إظهار المحاسن وشدة الحب والتغزل بالمرأة في مقام الشعر. شعر خب أكيد سيأتي بحثه بعدين. الشعر حين لا بشرط الآن، كل من يذكر محاسن المرأة ويتغزل في شعر يقول شببت بالمرأة الفلانية. الآن أنت ألقيت الشعر في العلن، ألقيت في الغرفة مع زوجك، ألقيت بعد هذه المرأة، هذا عنوان عام لا بشرط من هذه الجهة. عنوان التشبيب هو أن يقوم الشاعر بتغزل امرأة في الشعر، هل تتأبدك يعني؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، ذكر الشيخ الأعظم أن موضوع البحث هو المرأة المعروفة المؤمنة المحترمة، فذكر في المقام أربعة قيود لتنقيح موضوع الحرمة، فقال التشبيب بمن؟ بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة. فما هو الغرض من ذكر هذه القيود ويراد الاحتراز بها عن ماذا؟ واضح السؤال؟ أما القيد الأول وهو المرأة، بهذا القيد يخرج الغلام، فمن يظهر شدة حبه وتغزله والتعمق في محاسن الغلام لا يقال شبب، فالتشبيب إنما هو خاص بالمرأة. نعم سيأتي بحث أن الحكم وهو إظهار شدة الحب والتغزل، هل حرمته تسري إلى التشبب بالغلام؟ مو نحن قلت التشبب يعني التغزل بالغلام أو تختص بالتغزل هذاك بحث من حيث الحكم. الآن عنوان التشبب أصلا مأخوذ فيه أن يكون تغزلا بالمرء فإذا القيد الأول أصلا قيد مسوق لتحقق الموضوع، ولهذا ما يقال تشبب بالغلام. إذا القيد الأول قيد مو احترازي أصلا، هذا قيد مقوم لعنوان التشبيه. هذا القيد الأول المرأة.
لماذا لا يفضل بالرجل؟
عرب اصطلاح عند العرب عنوان التشبب المراد منه المرأة التغزل بالمخل تشبب، لا يقال التشبب، لا يقال لمن تغزل بالغلام تشبب، هذا معنى يقتضيه الاستعمال العرفي.
نعم شما مقابل قرنه بالغلام، شنو مقابل قرنه؟
لأنه ما يتغزل بالرجال، طبيعة التغزل مو بالغلام، طبيعة التغزل هذه قضية قياساتها معها عادة التغزل ما يتغزلون بالرجال الكبير، بالغلام بالغلام معروف. أما هالزمان بعد شاذين حتى بالكبار بعد ما أدري، بس هذا اللي هو مظنة مظنة الكلام أنه التغزل في الأشعار إما بغلام، وهي الماجنين بعض الشعراء ماجنين لم يتغزلون بغلام ويتغزلون بشنو؟ بالمرأة. التغزل بالغلام لا يقال عنه تشبب، إلى تغزل بالحيوان شنو بعد؟ نعم، خو ليش ما نقول بالحيوان احتراز أخو بالشجرة؟ خو بعد يحصل بحسب الاحتمالات الثبوتية في درس الفلسفة نقول نعم. قلنا احتراز، سنقول احترازا عن كل ما عدا الواقعيات، ما عدا الرجل، ما عدا المرأة، فيشمل الغلام يشمل كذا. نعم، المرأة التشبيه من المرأة. والمراد من المرأة في كلماتهم المرأة الأجنبية أي غير الزوجة، ليس مرادهم منها الزوجة، فمن أظهر شدة حبه لزوجته لا يقال تشبب. ولهذا أخرجوا مسألة التغزل بالزوجة. إذن المرأة المراد منها المرأة ما عدا الزوجة، ولا يشمل بالإصطلاح ما عداها كالغلام. القيد الثاني المعروفة، تدخل فيها المحارم. نعم، لا يجوز التغزل بالمحارم، يدخل التشبب بمرأة أجنبية ليست زوجته ليست حليلته. نعم، يخرج الأمة، بعضهم يخرج الأمة أيضا، يعني ما يجوز مقاربتها وكذا، هذا المرأة مراد من المرأة المعروفة. ومعناها المعاريف، نظرية المعاريف، منطق التبريزي خفوي. المعروفة هذا القيد الوقوف عليه يقتضي بيان الصور، فهنا عدة صور في التغزل بالمرأة. دخلنا في واحدة التغزل. الصورة الأولى أن يتغزل بامرأة وهمية لا واقع لها أصلا، يتصور امرأة خيالي خيال شاعر، وشعرها يزحف إلى الأرض، وعيونها زرقاء، مع أنه لا وجود لها، فهذا تشبه بامرأة ليست معروفة من باب الصلب انتفاء الموضوع، لأنها امرأة وهمية من خيال شاعر. هذه صورة أولى، واضح سيدنا؟ صورة الثانية أن يتغزل بامرأة مجهولة عنده وعند السامع، سمع أنه تلك القبيلة عندهم بنت، قام تغزل بها وهو لا يعرفها ولا يعرف، والسامع أيضا لا يعرفها، فهذا تغزل بامرأة غير معروفة لا للشاعر المتكلم ولا للسامع. ثالثا أن تكون معروفة عند المتكلم الشاعر، مجهولة عند السامع، غير معروفة عند السامع. رابعا وإن كان ثبوتا موجود، أن تكون مجهولة عند من؟ الشاعر والمتكلم، ومعروفة عند السامع. خامسا أن تكون معروفة عند كليهما، عند المتكلم وعند الشاعر. والقدر المتيقن من عنوان المعروفة هو المعروف عند الجهتين، هذا القدر المتيقن من عنوان المعروفة. والقدر المتيقن الذي هذا القيد يخرجه ما ليست معروفة، سواء كانت وهمية لا وجود لها أو مجهولة عند السامع وعند المتكلم، هذا قدر متيقن يخرج. واضح سيدنا شيخنا؟ إذن قدر متيقن يدخل، معلومة عند الطرفين، قدر متيقن يخرج، الذي وهمية والذي هي واقعية لكن مجهولة عند الطرفين. ويبقى عندنا ثلاثة مصادق أبلي بداخل بلي وعندنا مصداقان محل كلام وبحث لو كانت معلومة عند المتكلم ومعروفة مجهولة عند الآخر أو معروفة عند السامع والمخاطب مجهولة عند المتكلم فأي المعروفية التي هي تؤخذ في التشبيب؟ وهذا القيد يا شيخنا ليس قيدا مقوما لعنوان التشبيب عند العرب بخلاف قولنا مرأة كنا هي مقيد هذا قيد احترازي زائد لم يؤخذ في المفهوم فصحة أخذه وحدود دائرة أخذه هل يصح أخذه أو ما يصح ولو صح أخذه هل المدار على المعروفية عند الطرفين عند أحد من ولاه كله منوط بما هو الدليل على الحكم حتى يؤخذ هذا قيدا في موضوع الحكم فقيدية المعروفية في موضوع الحكم نشأ من الدليل فلا بد أن نبحث عن الدليل لكي نرى هل قيد صحيح أو مو صحيح وعلى فرض صحته ما هو المراد ما هو مناط المعروفية معروفية عند المخاطب معروفية عند المتكلم معروفية عند الجهتين وسيأتينا إن شاء الله أن هذا يختلف باختلاف الأدلة فسيأتينا أن بعض الأدلة تقتضي أصلا لا يصح أخذ المعروفية قيدا في الحرمة حتى لو تغزل بوهمي بامرأة وهمية حرام شرعا بعض الأدلة التي ستأتي ككونه من لغو الكلام ككونه من الله إذا بنينا على أن الإشكال في التشبيب من جهة كونه لهوا من جهة كونه كلام باطل هل يفرق أن المرأة وهمية أو غير وهمية؟ ما يفرق وأما إذا قلنا لا نكتة التحريم هتكون حرمة الافتضاح هذا لازم تكون فيه معروفية والمعروفية المدحة الافتضاح معروفية عند المخاطب وعند السامع وإذا قلنا وقلنا إذن لابد أن نرجع إلى الأدلة لنرى صحة هذا القيد أو عدمه وعلى فرض صحته ما هي حدود هذا هو القيد الثاني وهو المعروفية القيد الثالث المؤمنة الإيمان وقد اختلف العلماء في تفسير الإيمان في هذا التعريف ففسره جماعة ومنهم المحقق الكركي رحمة الله عليه المراد من الإيمان الإيمان بالمعنى العام في قبال الكفر فموضوع الحرمة المسلمة الإيمان وذهب جمع ومنهم الشيخ الأعظم أن المراد من الإيمان المعنى الأخاص المعلوم عندكم وليس المراد منه الإيمان بالمعنى العام الإيمان بالله ورسوله لا المراد منه المعنى الأخاص كما يطلق في باب الغيبة وفي بعض الأبواب الإيمان بالمعنى الأخاص وصحة أي من المسلكين لتحديد موضوع الحرمة نرجع للعكاز منوطة بشنو سيخنا منوطة بما هو الدليل على الحرمة فقد يكون الدليل يقتضي الحرمة للإسلام وقد يكون الدليل للإيمان بل قد يكون الدليل عام للإسلام والإيمان حتى الكافر يحرم التشبيه لو بنينا على أن الحرمة من باب اللغو والله أو من باب إشاعة الفحشاء والمنكر في المجتمع ما له علاقة المشبب بها مؤمنة أو غير مؤمنة هذا هو القيد نمبر 3 نمبر 3 واضح لمن يعرف الإنجليزية القيد الرابع المحترمة المرأة المعروفة المؤمنة قيود كثيرة ها المحترمة. ما معنى المحترمة؟ محترمة هو محترم بعد شنو؟ هو محترم بالفارسي شنو المحترم آغا؟ المحترم بالمحترم بالفارسي آغا صحيح؟ حق الاحترام شنو يقولون حق الاحترام؟ فلان جعفر المحترم. شنو المحترم بالفارسي؟ الاحترام. ما يقولون
يقولونها
فهذا الاحترام ما هو المراد منه؟ اختلفوا أيضا. فهنا اتجاهان. الاتجاه الأول الاحترام بلحاظ الدين، فمن فسر المؤمن مثلا بالإسلام قال قد يكون المسلم محترم وقد لا يكون المسلم محترما. قد يكون هذا المسلم مما يكون نعم الشارع جعل له احترام كما ذكروا في باب الغيبة، فحينئذ يكون الاحترام بناء على هذا قيد احترازي، ويريد أن يخرج المسلم الذي هو لا احترام له بحسب نظر الشارع. وأما إذا فسرنا المؤمن بمعنى الشيخ الأعظم بالمعنى الخاص يكون المحترم بناء على هذا التفسير قيد توضيحي ليس قيدا احترازيا، لأن المؤمن فسرنا بالإيمان بالمعنى الأخص، هو الإيمان بالمعنى الأخص مساوق للإحترام. فهذا الاحترام من حيث الدين. إذن المسلك الأول فسر الاحترام من حيث الدين، أن الشارع جعل له احتراما من حيث دينه أو لا. المعنى الآخر لا، الاحترام من جهة العفة والستر والعفاف. فقد تكون المرأة المؤمنة بالمعنى الأخص أو المؤمنة بالمعنى الأعم مبتذلة ماجنة، لا تهتم بالستر والعفاف، لا تبالي فيما يقال لها، فهذه غير محترمة، أسقطت حرمة نفسها بنفسها. وتارة تكون المرأة شنو شيخنا محترمة ذات عفاف وستر، ولا تقبل ما يقال فيها أو أن يتعرض لها بألسنة القوم وفي أندية الرجال. فبعض النساء مبتذلات لا يبالون بما يقال فيهن، بل قد يستأنسون إذا ذكر اسمهم في محافل الرجال ويفرحون ويفتخرون، فهؤلاء غير محترمين لا احترام. وتارة تكون المرأة مرأة عفيفة ذات ستر لا يجوز النظر إليها فضلا عن إظهار محاسنها والتغزل بها، فإنها هتك لها. إذن هناك تفسير على التفسير الثاني يكون قيد احترازي على كل تقدير، سواء فسرنا مؤمنة بالإيمان بالمعنى الأعم أو الإيمان بالمعنى الخاص. وعلى كل حال التحصحت بل أريد المعنى الأول أو الثاني صحته أو عدم صحته كما قلنا نرجع منوط بالدليل. وعنوان التشبيه في حد ذاته لا بشرط، سواء كانت المرأة مؤمنة أو لا محترمة يصدق عنوان التشبيه. فدعوى أنه في موضوع الحرمة أخذ الاحترام يحتاج إلى دليل، فلا بد أن نبحث عن الأدلة ونرى ما هي حدود تلك الأدلة.
نعم تفضلوا. يوم شنو في هذا المسائل محترمة أو المؤمنة إرجاء إلى مرتكزات الفقهاء.
ما في مرتكزات، هو حسب الأدلة. هناك 8 أدلة في المسألة بحسب اختلاف الأدلة. بعضهم قال بمقتضى الدليل الاحترام المأخوذ الاحترام ذات الدين، بعضهم قال بمقتضى الدليل الاحترام المأخوذ احترام بلحاظ العفة. ما في عنوان التشبيه في الروايات، لم يؤخذ في الأدلة عنوان التشبيه حتى نبحث أنه ما هو المراد منه عند الفقهاء، وما في اصطلاح خاص، إنما الأدلة كلها بعناوين ثانوية، والنزاع في التفسيرات ناشئ حسب الأدلة. يعني
يمكن مثلا الاحترام أو الإيمان في نظر الشارع مهم مثلا، وإن كان
إذن لا بد نرجع للأدلة، ما هو الدليل وأي إيمان هو الذي دليل وأي احترام هو. إذن رجعنا إلى وين؟ لعله في نظر الشارع، يعني رجعنا إلى دليل الحرمة، فلازم أن نبحث أدلة الحرمة التي سيأتي بحثها الآن.
في كل بحث يدل
إلا إلى الشارع أخذ العنوان، إلى الشارع أخذ، إذا في رواية تقول المرأة المؤمنة يحرم الرجل المؤمن يحرم غيبته، في رواية نقول ما هو المراد من الإيمان، أو إذا قال الشارع لا يجوز النظر إلى المرأة المحترمة، الشارع أخذ نبحث ما معنى الاحترام. لو الشارع أخذ هذه العناوين في لسان الأدلة فيوجد هنا نقض وبحث، الاحترام بنظر الشارع ما هو المراد منه، ولكن المفروض في بحثنا في التشبيب لم يؤخذ عنوان الاحترام، ما قال يحرم التغزل بالمرأة المحترمة حتى نبحث ما هو المراد من الاحترام. إذن هذا القيد تفسيره منوف بما هو الدليل على الحكم. نعم لو أخذ الشارع عنوان الاحترام نقول هل أن هذا العنوان بل بحسب المرتكزات العرفية بحسب نظر الشارع له معنى خاص أو لا، كما بحثوا هذا في باب الغيبة، قد يستفاد من بعض الرواية أنه فلان وفلان أو أن بعض الجماعات لا احترام لهم، ما معنى لا احترام لهم؟ نعم هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. خلنا نقرأ. قال المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة، وهو كما في جامع المقاصد ذكر محاسنها. قلنا ذكر المحاسن مو بنحو المدح ورجحان العقل، لا محاسن مقام التغزل، مو يذكر محاسنها من باب أنه يذكر عقلها وقوة إدراكها، لا كلامنا في التغزل، وإظهار شدة حبها بالشعر. ليش قال بالشعر؟ لأن هذا هو معنى المصطلح، مو معنى أن دليل الحرمة مختص بالشعر، وإلا دليل الحرمة لو تم سيأتي أنه يعمم حتى للناثر. حرام على ما عن المبسوط، هذا حرام، من اللي يقول حرام؟ مو أنا أقول، على ما في عن المبسوط، نقل عن المبسوط، حكي عن المبسوط، وجماعة كالفاضلين، من هم الفاضلين؟ محقق والعلامة والشهيدين أول والثاني والمحقق الثاني. من هو المحقق الأول؟ صاحب الشرائع. نعم
جسمي
نعم تغزل، نعم مو محاسن روحي وعقلي وكذا في مقام، لا محاسن جسمي مقام التغزل، لأن مقام التغزل يذكرون المحاسن الجسمية نعم التي عادة ما توجب تهيج مثلا الشهوة أو بيان المحاسن الخاصة للمرأة الجسدية. ما هو المطلب الثالث؟ ما هو الدليل على حرمة التشبيب؟ أول ما كنا نقرأ البحث التشبيب، أقول التشبيب مال النسوان ليس هو نشبه يعني كنا أول ما زمان تشبيب، يقول تشبيب تشبيب يعني إحنا نسوي شبه، شبه يعني المرأة تجعل لي البخور والحرمل في البيت، يقول تشبيب. استدلوا يا شيخنا الشهاب بأربعة أدلة، والمصنف أضاف أربعة فصار المجموع 8، فهنا أدلة ثمانية على المطلب، أربعة مذكورة في كلمات قبل الشيخ أشكل عليها، ثم تصدى الشيخ بأن يأتي بأربعة أدلة أخرى بديلة. الدليل الأول وهو أنه التشبيب حرام من باب أنه مصداق لهتك الحرمة والتفضيح، تفضيح نفسه هتك الحرمة مو عنوان مستقل، أن التشبيب حرام لأنه مصداق للتفضيح وهتك الحرمة، فإن العرف يرى أن ذكر محاسن المرأة والتغزل بها وإظهار محاسنها في مقام الشعر تشهير بالمرأة وفضح لها وهتك لحرمتها وسترها، فيكون هذا محرما. وعلى تقدير تمامية هذا الدليل فإنه كل من يحرم هتك حرمته فيكون التشبيب به حراما، كل من يحرم هتك حرمته يكون التشبيب به حرام. أنا أسألكم سؤال، الصبي المميز هتك حرمته حلال أو جائز؟ الصبي المميز هتك حرمته حرام أو جائز؟ إذا حرام يدخل الغلام في موضوع الحرمة، الغلام يقصد غير البالغ عادة، واضح. وإذا كان جائز لا يدخل في الحرام، فهل الصبي المميز يجوز هتك حرمته أو لا يجوز هتك حرمته؟ ابحث عن هذا السؤال يا شيخ شهاب الدين والملة. نعم. هذا الدليل الأول. سؤال ما يصير إذا أبين الواجب ما يصير، أزمة سؤال، هو سؤال يعني لكم ابحثوا. يصح على مسلم الصبي بس مو مسلم، مو مسلم حقيقة، ما أخذ ليس بمسلم. ولهذا لو قال الشارع فللمسلم يذك الذبيحة، هذا مو مسلم. المسلم من اعتقد بالإسلام عن بلوغ، هذا يقال مسلم. زين لو كان طفل يجوز هتك حرمته؟ طفل هتك طفل مثلا في بعض العيوب الخلقية وانت جيت تفضحها وتهتك حرمته تقول فلان في كذا وكذا، هل يجوز؟ هل يجوز غيبة الصبي المميز؟ تخطاب الصبي المميز يجوز؟ أو أن موضوع حرمة الغيبة هو أن يكون بالغ؟ هذا بحث أيضا في الغيبة وفي الغيبة هتك الحرمة وهالعناوين، هل مختصة بالبالغ؟ إذا دخلنا بحث الغيبة نتعارض. الآن سؤال لكم من الآن إلى بحث الغيبة، والله بحثوا عنه. لا، المرأة غير الطفلة، ما يقال مرأة، مرأة يعني بالغة، قال لي بالغة، المرأة يعني البالغة، ديك لا يسمى عنها، لا يقالها مرأة. هذا هو الدليل الأول. واعترض على الدليل الأول بأنه بالنقض تارة وتارة أخرى بأنه أخص من المدعى. أما الناقض فإنه الفقهاء أصحاب هذه الأدلة يرون أن التشبيب بالزوجة جائز، مع أن إشكال هتك الحرمة والتفضيح وكشف ما بل ما يحرم كشفه والإهانة والهتك لا فرق أن يشبب الشاعر بأجنبية أو يشبب بزوجته، فلو جلس في أندية الرجال وتغزل بزوجته وأظهر محاسنها ألا يقال فضحها وهتك حرمتها؟ مع أنكم تجوزون التشبيب بالزوجة
هالشيخ كحين كرر هذا الاعتراف. فما هو الفرق في الحرمة بين التشبيه بالزوجة وبين غير الزوجة؟ أيجوز حدك حرمة الزوجة؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان زوجة تهتك حرمتها؟ هذا إشكال نقضي. وأما الإشكال الآخر فإن النسبة بين هتك الحرمة والتفضيع مع التشبيب العموم والخصوص من وجه، فلا يصدق على جميع موارد التشبيب أنه فضحها، إذ التفضيح بمعنى كشف الأمور المستورة، هذا الفضحة. وأما لو ذكر شيئا غير مستور فلا يقال فضحة. وأيضا التفضيح بل كشف أمر مستور وقبيح يقال فاضحة. أما لو كشف مستور وهو ليس قبيح جميل هل يقال فاضحة؟ هل يقال فاضحة؟ لا يقال فاضحة. وأيضا عنوان هتك الحرمة لا يصدق لو شبب هذا أمام زوجته، أمام زوجها، الزوج والزوجة قاعدين وهذا شاعر مستأجري يقول شعر، فقام وتغزل في المرأة أمام زوجها، هل يقال فضحها؟ هل يقال هتك حرمتها؟ لو تغزل وأظهر الحب هل يقال هتك الحرمة؟ وماذا تقولون لو كانت المرأة امرأة واضح غير محترمة فكيف تقول هتك حرمتها؟ هتك حرمتها لا يصدق على أن المرأة التي هي مرأة غير محتشمة وغير مؤمنة وتظهر بزينتها أمامه وهتكت حرمتها هي نفسها بنفسها، فهل يقال للشاعر هتك حرمتها؟ بالتفتين. إذن عنوان هتك الحرمة والتفضيح ليس مساويا لعنوان التشبيب، بل النسبة بينه وبين التشبيب العموم والخصوص من وجه. واضح إن شاء الله. معلى حتى لو ما كان في القيود، لأنهم اشترطوا هؤلاء الفقهاء مع المبسوط وجماعة كلهم أصحاب الأدلة ذكروا قيد المحترمة. إذن شيل المحترمة، إذن عنوان هتك الحرمة لا يصدق دائما هتك الحرمة. هل هناك مساوقة بين الغزال إظهار الغزال وهتك الحرمة؟ لا، لا يقال هتك حرمتها. هذا ما يتعلق بالدليل الأول ومناقشته. الدليل الثاني الإيذاء، أن يتعرض الرجل الشاعر بلسانه للمرأة ويظهر حبه لها وتغزله بها إيذاء للمرأة، وإيذاء المرأة حرام شرعا. وإشكيخ يقول إشكيخ نفسي إذا كان الإشكال في الإيذاء التشبيب بالزوجة أمام الأجانب أيضا حرام، فإنه من أظهر حبه لزوجتها وتغزل بها وأظهر محاسنها أمام الأجانب فهو قد يتحقق عنوان الإيذاء. فإذا لا فرق في الحرمة بين التشبيب على هذا بالزوجة بالمرأة والتشبيه بالزوج، مع أنكم يا أصحاب هذه الأدلة تلتزمون بأن التشبيه بالزوجة جائز، فكيف تستدلون بالإيذاء؟ قد يتحقق عنوان الإيذاء مع التشبيب بالزوجة أمام الأجانب. بلي بلي سيأتي منه الشيخ يقول يقولون جائز. لا يقول تشبيب لم يؤخذ في التشبيب موضوعا عنوان أخذ عنوان المرأة قبال الرجل، مؤخذ الزوجة قبال الأجنبية. التشبيب بحسب المعنى العرفي مخصوص بالنساء، بس مو مخصوص بالنساء من الأجانب غير الزوجة. يصدق شبب بزوجته ويقولون بس يستغيثون جائز، ولهذا الشيخ نفسه يعترض عليهم بعد ذلك ويقول بل فإن التشبيب بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورة، مع أنكم تقولون التشبيب بالزوجة جاء
جائز.
بل هو الآن هو كلامهم هكذا. الشيخ يقول التشبيه بالزوجة بعنوان التسائل بعدهم دفاع عنهم بعنوان التشبيه قد يقول جائز. والشيخ العظم سيأتي بنقطة أخرى بس مو هالدليل. التشبيب بالزوجة بعنوان كونه تشبيب جائز بغض النظر عن انطباق عنوان ثانوي. سيأتي إذا انطبق عنوان ثانوي هو عنوان الإيذاء يكون حرام الإيذاء متشبيب. فرق أننا نقول أن التشبيب بعنوانه حرام وبين أن إيذاء الزوجة وهتك حرمتها حرام. أنتم الآن بحثنا في عنوان التشبيه حرام لم حرام. أنتم تستدلون بحرمة التشبيه عنوان بعنوان الإيذاء. هذا عنوان الإيذاء عنوان ثانوي قد يصدق في مورد وقد لا يصدق. أما نحن سنقول أن التشبيه مثلا حرام بالزوجة لكن بعنوان آخر. والذين يقول أن التشبيه بالزوجة حلال بعنوانه تشبيه لا بعنوان أنه هتكون للحر للحرمة.
مثلا يرد في الروايات
وحلسان الأدلة هذا مناقشة بعدين لا سيأتي إن شاء الله. الآن احنا نعترض عليهم. هؤلاء هم يقولون أنتم الآن تؤكدون الاعتراض عليهم. هم يقولون أن التشبيب بالجوزة بالزوجة مو بالجوزة بالزوجة حلال. التشبيب بالزوجة حلال بأن يذكر محاسنها. كيف تكون حلال إذا كان دليلكم هو الإيذاء؟ هذا إشكال الشيخ. ابحثوا عن دليل آخر. وقد إشكال آخر. وقد يتحقق التشبيه ولا ينطبق عنوان الإيذاء. الإيذاء أمر نفساني. قد تكون المرأة لو أظهر الزوج الشاعر لو أظهر الشخص تغزلا بالمرأة لا تتأذى نفسيا. فعنوان الإيذاء أخص من قد ما تطلع أصلا حتى تتأذى. الإيذاء فرع الإل قد لا تسمع أصلا شعر هذا الشاعر حتى تتأذى. مثل ما ذكروا في أنه أذية الأب يقول إذا أنا أسافر أبوي تأذى. قل لا يعلم أنك سافر بسافر ما يعلم ما يتحقق الحرام. إذا كان الحرمة أن الفعل توجب الإيذاء للوالدين أو للأب فلو لم يسمع الأب هل يتحقق الإيذاء؟ لا. إذن الإيذاء بينه وبين التشبيب عموم وخصوص من وانج. بعد شنو عندكم أدلة؟ يلا. إغراء الفساق. أنت إذا تتشبب بالمرأة تغري الفساق بها. يقول الشيخ هذا أيضا شو ما هو الفرق بينه وبين الزوجة؟ ألا تغري الفساق بها؟ وثانيا قد هو يشبب ويأمن أنه ما في فساق ولا يتحقق عنوان الإغراء. إذن عنوان إغراء الفساق يا سيدنا مع التشبيب أيضا عموم وخصوص من وين؟ ليس كل تشبيب يوجب إغراء الفساق بها. خب بعد وش دليلكم؟ الرابع إدخال النقص عليها وعلى أهلها. والمراد من النقص هو الضرر بمعنى ضرر العرض. فإن ضرر عندنا ضرر مال ضرر نفس عندنا ضرر العرض. فإن الشخص إذا تغزل بالمرأة وصارت في معرض لسانه فإن هذا ضرر ونقص يؤدي إلى ضرب العرض ونقص في العرض عليها وعلى أهلها. ولهذا هل يقبل ذو النفس الأبية والغيرة الحمية أن تجعل نساؤه في معرض التكلم في الرجال؟ أيقبل ذلك أحد؟ لا يقبل لأن هذا هتك ومضر نقص في العرض. إذن التشبيب بالمرأة نقص لعرضها ولأهلها ولا يقبل ذلك أحد. والشيخ الأعظم يقول وهل يقبل أن شخص يقبل أن يذكر عاشق بعض بناتهم وأخواتهم بل البعيدات من قراباتهم؟ هل يقبل؟ إذا قبل مو نفس أبية ولا غيرة وحمية، ما عنده غيرة وحمية، هذا حتكون للعرض نقص في العرض. واضح سيخنا؟ الشيخ الأعظم أيضا يناقش يقول ماذا تقولون في الزوجة؟ كم مرة يرجع إليها؟ أليس ذو النفوس الأبية والغيرة والحمية تمنع أن تذكر؟ بل قد يكون أزيد من بعيدات والأخوات، زوجته أقرب إليه من هذه الجهة، ما يقبل. وثانيا النسبة عموم وخصوص من واش؟ قد يتشبب هذا بأمر من الزوج والزوجة في محضرهما ولا ينتشر الآن بحيث يصدر نقص في العرض. إياي قد يتشبب بالمرأة ويظهر كذا وكذا أمام الزوج والزوج يقبل ولا ينتشر الآن، فهل يقال هذا أنقص في العرض؟ إذن هذه كلها عناوين بنت الشيخ رضي الله عنه، عناوين ثانوية، النسبة بينها وبين التشبيب العموم والخصوص من وال، فلا يصح الاستدلال بها. إذن ابحثوا لنا عن دليل آخر يا شيخنا الجليل. ولهذا قال واستدل عليه بلزوم تفضيحها وهتك حرمتها وإيذائها وإغراء الفساق بها وإدخال النقص عليها وعلى أهلها، ولذا لا ترضى النفوس الأبية ذوات الغيرة والحمية أن يذكر ذاكر عشق بعض بناتهم وأخواتهم بل البعيدات من قراباتهم. وإذا الأدلة تمت لا فرق في بين الشعر والنثر، وقد يكون لا فرق في بعض كثيرا من بين الغلام والمرأة، فإن ذو النفوس الأبية لا تقبل حتى أبناءهم أن العشاق يذكرونهم في معرض الغزل وإظهار المحاسن. واضح. وأيضا بعض القيود يحتاج تأمل فيها، بل قيد شنو؟ لا بد أن قيد المعروفة. نعم قيد المعروفة، فإن عنوان المعروفة قد في بعض موارده إغراء الفساق، عنوان إغراء الفساق مثلا إدخال النقص، قد يقال أن هذه تدور مدار شنو؟ مدار المعروفية، وكذلك هتك الحرمة والتفضيح، غير مع فرض عدم المعروفية بالنسبة إلى السامع لا يقال أنه هتك حرمتها وفضحها وآذاها، وإن كان الإيذاء عام. نعم الإيذاء يصدق الإيذاء ولو كان الطرف الآخر لا يعرف، يصدق أنه هذه المرأة تتأذى، بل حتى لو كان الشاعر لا يعرفها لو سمعت المرأة فإنها تتأذى. إذن لاحظ واضح إن شاء الله، هي بعض القيود تتم وبعضها لا تتم حسب الأدلة. والإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم، أي تحريم عنوان التشبيه، مع كونه أخص من المدعى، إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشبيب، بل أعم منه من وجهين، يعني غير مانع من دخول الأغيار. الأول أخص من المدعى، يعني غير بلي الأول أخص من المدعى غير مضطرد، لا يشمل جميع الموارد، فقد يصدق تشبيب ولا يصدق هذه العناوين، بل أعم منه من وجه أنه لا يمنع من دخول الأغيار، وهو التشبيب بالزوجة، التشبيب بالغلام. واضح. فإن التشبيب بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات. إذن هذه الأدلة الأربعة غير تام، اعطينا أدلة أخرى، أجيب لك أدلة أربعة، كل واحد يعوض الثاني. ويتعرض الشيخ الأعظم إلى أدلة أربعة، الأول عمومات الله والباطل، الثاني حرمة الفحشاء، الثالث منافاته للعفاف، الرابع تمسك بمدلول التزامي لمجموعة من النصوص. واضح شيخنا؟ يأتي إن شاء الله البحث في الأدلة الأربعة الأخرى. وصلى الله على محمد وآله الطيب.